الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ونظائرها في القرآن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة أئمة الضلال ودعاة الباطل، وأن ضلالهم إنما هو إفك افتروه وأمور أحدثوها ليست من دين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يقبلها من عباده، ولهذا نبه هنا أن دين الله القويم وصراطه المستقيم قد بينه جل وعلا لعباده، فلا يقبل منهم دينا سواه، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو رد، وأنه ملعون، كما في الحديث الذي مر معنا: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. فالبدع والضلالات إحداثها من موجبات اللعن، وهذا دليل على أنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، بل على أنها أخطر من المعاصي، لأن كل صاحب بدعة يعتقد أنه على حق، أما صاحب المعصية فإنه يعتقد أنه على خطأ، ويرجو أن تيسر له التوبة من خطأه، بخلاف صاحب البدعة فإنه يرى أنه على حق. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. قال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا يقول: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: فقال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه.
ولا يثنيك،
ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك
قول معاذ في وصيته رضي الله عنه: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول الضلالة على لسانه، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فلما سئل رضي الله عنه كيف السبيل إلى معرفة ذلك، قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه. وفي بعض الروايات: لا ينئيك، أي لا يبعدك، بمعنى أن الحكيم أو العالم أو المعروف بقول الحق إذا زل به اللسان فقال كلمة على خلاف الحق أخطأ فيها فإنها ترد عليه ولا تقبل منه، لكن لا تكون موجبة لمقاطعته وعدم الاستماع إليه مطلقا، وإنما الكلمة التي وقعت منه خطأ وزل بها لسانه تترك ولا تقبل منه وترد عليه، ولا يكون ذلك موجبا لثني الإنسان عن الاستفادة منه والانتفاع من علمه وحكمته، ولا يكون أيضا موجبا لمقاطعته والبعد عنه كما في الرواية الأخرى لهذا الأثر. والمنافق يقول كلمة الحق، والحق هو رائد المسلم، أينما وجده أخذه وقبله، والحق يقبل، الحق في نفسه يقبل ولا يرد أيا كان قائله، الحق لا يرد، وإنما الذي يرد هو الباطل. ولهذا فإن الحق لا يعرف بالرجال ولا يقوم الحق بالرجال، ولكن من عرف الحق عرف أهله، كما جاء هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا لما قال المشركون في عبادتهم للأصنام وتبريرهم لذلك قالوا: إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، عللوا فعلتهم هذا بكلمتين: الأولى أنهم وجدوا آباءهم عليها، والثانية أن الله أمرهم بها. لما رد الله سبحانه وتعالى احتجاجهم ذلك إنما رد الثاني دون الأول، إنما رد الثاني: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولم ينكر عليهم قولهم إن وجدنا عليها آبان، لأن هذا صحيح، لأن هذا أمر صحيح، وجدوا آباءهم على هذه الأمور وسلكوا مسلك آبائهم، فهذا من حيث الواقع أمر صحيح، ولهذا لم ينكره الله، وإنما أنكر قولهم والله أمرنا بها، أنكر قولهم والله أمرنا بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق، قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يرتدون عن دين الله، يرتدون عن دين الله تبارك وتعالى ويلحقون بأهل الشرك والضلال والباطل ويكونون منهم ومعهم. وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. الترجمة: باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فالشاهد من الحديث للترجمة هو هذه الجملة، قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وعرفنا أن معنى فئام أي جماعات، جماعات كثيرة، فلا تقوم الساعة حتى يحصل ذلك. فهذا حديث صريح، ومثله لا تقوم الساعة في الصحيحين حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. والخلصة وثن كان يعبد في الجاهلية، واندثر هذا الوثن بما من الله سبحانه وتعالى على الأمة بهذا الدين العظيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يرجع هذا الوثن ويرجع أقوام لعبادته، حتى تضطرب أليات نساء دوس، أي يطفن على ذي الخلصة، يطفن على هذا الصنم، تضطرب ألياتهن وهن يطفن على هذا الصنم أو هذا الوثن الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذه أحاديث صريحة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشرك سيعود في بعض الأمة وسيوجد في بعض الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك على وجه الإنذار والتحذير. فيا سبحان الله، وجد في الأمة من الناس من يتعاطى الشرك ثم يدعي أنه لا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يمكن أن يوجد في أفراد الأمة ولا في جماعات الأمة شيء من الشرك، ويستدلون لذلك بالمشتبهات، ويتركون هذه النصوص المحكمة البينة الصريحة الواضحة في الدلالة على وقوع الشرك في بعض أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن العاقل والناصح لنفسه إذا سمع هذا الحديث خاف من الشرك وخاف من الوقوع فيه، لأنه بسماعه لهذا الحديث يوقن أن الشرك واقع في الأمة، فيعمل على دفعه عن نفسه وإبعاد نفسه عنه والحذر منه ومجاهدة النفس على البعد عنه، لأنه أمر واقع سيقع في الأمة وسيوجد، فيحذر أشد الحذر أن يكون من هؤلاء الذين وقعوا فيه. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عظيمة بعنوان: باب الخوف من الشرك. نعم.
قال رحمه الله.
وعقيدة هؤلاء أن الشرك لا يوجد، لاحظ الفرق الآن، من اعتقد بمثل هذا الحديث حديث الناصح الأمين أن سيوجد الشرك سيولد عنده خوف من الشرك، الآخر الذي عقيدته أن الشرك لن يوجد إطلاقا في الأمة، ماذا ستولد له هذه العقيدة؟ وعنده يقين أن الشرك لن يوجد إطلاقا في أمة محمد، لا في أفرادها ولا في جماعاتها، ماذا ستولد له هذه العقيدة؟ لا شك أن ستولد له عدم خوف من الشرك، وعدم مبالاة، وعدم مقاومة له، وعدم حذر منه، وعدم قراءة ودراسة لخطورته، لأنه لن يقع ما دام يعتقد أنه لن يقع في الأمة، إذن يقول ما الحاجة إلى أن أتعلمه وأعرف خطورته وأدرك، وهو أصلا لن يقع. فعقيدتهم الباطلة هذه تثمر عدم مبالاة بالشرك. أما ما جاء في كلام الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيقع في الأمة، هذا يولد في المرء خوف من الشرك، وهذا مطلب شرعي، أن يكون المرء في حياته كلها خائفا من الشرك ومن الوقوع فيه. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من
هذا كل كلام القيم يتحدث عن ذلك الزمن، يعني قبل 7 قرون يتحدث عن ذلك الزمان ويصفه بهذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، انتهى ملخصا.
وهذا مما يقوي في العبد بإذن الله سبحانه وتعالى الأمل والحرص على الحق والهدى، لأن مع إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشرك سيوجد في فئام من أمة، أخبر في الوقت نفسه أن لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، وهذا يحرك في القلب رغبة عظيمة في معرفة الحق ومعرفة أهله والملازمة له والثبات عليه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: وإنه سيكون في أمتي 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي 30
قرأت قوله فإذا كان هذا في القرن 7 وقبله.
نعم. قال رحمه الله: قلت: فإذا كان هذا في القرن 7 وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع.
يقول الشارح: إذا كان هذا في القرن 7 وما قبله، يعني القرن الذي عاش فيه الإمام القيم رحمه الله تعالى، فما بعده أعظم فسادا منه، فما بعده أعظم فسادا منه. وماذا يقال في زماننا هذا الذي أصبحت وسائل الاتصال وانفتاح المسلمين على غيرهم ودخول أفكار غير المسلمين وأعمالهم على كثير من المسلمين والترويج لها من خلال القنوات ومن خلال المواقع في الانترنت. ولهذا أثرت هذه المواقع والقنوات على كثير من الشباب وكثير من الناشئة، أثرت في بعضهم خللا في عقيدته، أثرت في بعضهم إلحادا في دينه، حتى إن بعضهم وصل به الحال إلى إنكار وجود الله والعياذ بالله، وإنكار شرعه، والاستهزاء بدينه، والاستخفاف بهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بسبب هذا الانفتاح والتواصل من خلال هذه الأجهزة، وعدم المبالاة بالسماع إلى هؤلاء والركون إليهم. فولد هذا شرا عظيما، فولد هذا شرا عظيما، فلحق فئام من الناس بسبب هذه الوسائل بالمشركين والملاحدة وأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وعبد أيضا عدد منهم غير الله سبحانه وتعالى، وأصبحت هناك عبادات روج لها من خلال هذه الأجهزة، فأضرت بالناس ضررا عظيما. إذا كان ابن القيم يتحدث عن زمانه بهذا الوصف، فماذا عن هذا الزمان مع كثرة هذه الوسائل، وسائل الهدم والإفساد والتضليل والحرف عن دين الله تبارك وتعالى. والمصيبة العظيمة أن كثير من الشباب والشابات أخذ يستمع ويشاهد ويقرأ، وحصيلته العلمية الشرعية ضحلة جدا وضعيفة، ليس عنده من العلم بالشريعة ودلائلها وحكمها وأحكامها، ليس عنده علم في ذلك، ثم أخذ يسمع ويشاهد ويقرأ، فكان أمره كما قيل أتاه الهوى، نعم، فوجد قلبا خاليا فتمكن، يعني وجد قلبا خاليا فتمكن، أصبح هذه الأهواء أتت إلى قلب هؤلاء الناشئة والشباب والقلب خالي من الحصانة العلمية، الحصانة بالعلم وبالفهم والدراية بدين الله، فتمكنت هذه الضلالات من قلوبهم. ولهذا يجب على المرء أن يعي مثل هذا الحديث، وأن ينشأ على خوف من الشرك، وخوف من الردة عن دين الله، وخوف من الضلال والباطل، ويكون محصنا نفسه بالعلم الشرعي، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت على الحق والهدى، وأن يعيده من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الثبات على الحق. يسأل الله ويجاهد نفسه، ولا يخاطر بدينه كما هي حال كثير من الشباب، لا علم ولا فهم ولا بصيرة، ومع ذلك يستمع ويقرأ ويشاهد لما يقدمه أعداء دين الله تبارك وتعالى، مما أضر بكثير من الشباب إضرارا عظيما، لا أقول في الجانب الخلقي فقط، بل حتى في الجانب العقدي والجانب الديني وفي فهم أصول الديانة وفي هذه الأمور العظيمة الجليلة. كثير من الشباب وقع فيه ووقع عنده أنواع من الحرافات في هذا الباب، إلى درجة أن بعضهم وقع حتى في الإلحاد، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. خرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب. وحديث ثوبان أصح من هذا.
حديث ثوبان الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 أصح من هذا الذي فيه أن عددهم 27. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن سجاحا تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك. وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر.
هنا نبه الشارح رحمه الله تعالى أن من يدعي النبوة عبر التاريخ أكثر من هذا العدد، لأن في الحديث 30 الذين يدعون النبوة، لكن من يدعي النبوة عبر التاريخ أكثر من هذا العدد بكثير جدا. فالمراد بقول 30 أي من يكون لهم منعة وشهرة وأتباع وصيت، فهؤلاء هم بهذا العدد 30. أما من معه شيء من الجنون والخرف، أو من يتعاطون المخدرات مثلا ويقول للناس أنا نبي ويضحك الناس منه ويقول هذا مجنون، ما ليس هو المراد بالثلاثون في الحديث. المراد بالثلاثون في الحديث الذين لهم شوكة ولهم منعة ولهم صولة ولهم أتباع ولهم شهرة، فهم هؤلاء الذين بهذا العدد. أما مثل هؤلاء كثير جدا، يعني بعض المجانين وبعض الذين يتعاطون المخدرات وأشياء من هذا القبيل يحصل مثل ذلك، أو مثلا بعضهم يصاب بشيء في عقلهم، خلل أو نحو ذلك، وبعضهم يأتي عليه الشيطان ويهجم على نفسه وعلى فكره وعقله هجوما شديدا فيلبس عليه الأمر، لكنه سرعان ما يترك ولا يكون له أتباع ولا صولة ولا أي شيء من هذا القبيل. فالحاصل أن المراد بالثلاثون أي الذين لهم صولة، لهم أتباع، لهم شهرة، لهم صيت، فهؤلاء بهذا العدد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقول القاضي عياض فيما تقدم: عد من تنبأ من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة فوجد على هذا العدد فيهم. أيضا الإخبار بأن العدد اكتمل من ذلك الوقت لا ليس دقيقا، يعني هؤلاء الثلاثون الكذابون الذين يدعي كل واحد منهم النبوة لا يلزم أنهم انتهوا قبل زمن القاضي عياض، بل قد يكون منهم أعداد بعد ذلك، وقد يكون بعضهم لم يظهر بعد، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وأما من لا شهرة له ولا صيت، وإنما أمور عابرة عن جنون أو عن تعاطي خمور أو نحو ذلك، هذا أكثر من هذا بكثير. وأذكر قبل سنة أو سنتين أتالي بعض الطلبة بشخص قالوا أنه يدعي النبوة، فسألته ماذا عندك، فأخبرني أنه يرى أشياء في المنام، وأن نورا دخل في قلبه، نور عظيم دخل في قلبه، ثم بعد ذلك صرح قال إن جبريل بدأ ينزل علي بالوحي وأنا يوحى إلي وأنا نبي، هكذا يصارحني. فقلت له نزل عليك وحي؟ قال نعم. قلت وتلقيت أنت بنفسك الوحي؟ قال نعم. قلت له صدقت. فتعجب، كان يتوقع أن يسمع مني إنكارا. قلت له صدقت، لكن أريد أن تعلم وتفهم جيدا أن الوحي نوعان. النوع الأول من الوحي، الوحي المنزل من الله رب العالمين، كما قال الله في القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا الوحي، هذا النوع من الوحي باتفاق أهل العلم قاطبة بلا استثناء انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت الصحابية الجليلة عندما زارها أبو بكر وعمر، قالت وإنما أبكي لانقطاع وحي السماء. هذا الوحي قلت انقطع، انتهى، ما بقي، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وثمة نوع آخر من الوحي، هذا لم ينقطع، لا يزال باقي إلى قيام الساعة، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الوحي ما انقطع، والوحي الذي ينزل عليك هو من النوع الثاني يقينا، ولكن إذا تريد نصيحة مني أكثر من التعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من هذا الوحي، فإنه أضر بخلق كثير وأدخلهم في أنواع من الضلالة وورطهم ورطات عظيمة جدا وأفسد عليهم دينهم. فأنا نصيحتي لك واحدة، أن تكثر بالله من التعوذ من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحمد لله، قال الرجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا أستمع لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت أكثر منها وبإذن الله عز وجل تشفى وتسلم من هذا الوحي، وحي الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وأنا خاتم النبيين، قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي.
قول الشارح رحمه الله: فهو كأحد أمته، لأنه ينزل في آخر الزمان ويكون تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه لا يحكم بالإنجيل في آخر الزمان، وإنما يحكم بالقرآن، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون تبعا لأمته، فهو كأحد أمته. ثم استدرك المصنف وقال: بل هو أفضل هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي، بل هو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف رحمه الله: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
هذا الحديث يفيد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم إلى قيام الساعة، المراد بقوله إلى قيام الساعة أي ساعتهم، قيام الساعة أي ساعة هؤلاء، وذلك في آخر الزمان عندما يبعث الله ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وحينئذ لا يبقى إلا شرار الخلق وأولئك الذين تقوم عليهم الساعة. فإذا قول في الحديث الأول: لا تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم إلى قيام الساعة، المراد بالساعة ساعتهم لا الساعة الكبرى، لأن الساعة الكبرى والقيامة العظمى لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يبقى في الأرض أحد يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله
لا تقوم الساعة في الأرض حتى لا يقال الله الله، يعني حتى أنه لا يذكر الله، هذا هو المراد، حتى لا يقال الله الله أي حتى يصبح الأمر لا يذكر الله، لا يذكر الله سبحانه وتعالى. وبعض الجهال يأخذ هذا الحديث ويستدل به على مشروعية الذكر بتكرار الاسم المفرد الله، استدل به على مشروعية الذكر بالاسم المفرد الله 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 أو الضمير هو هو، وهذا ليس ذكرا لله، لا بذكر الاسم المفرد ولا بالضمير، هذا ليس من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف تذكر الله، وأخبرهم أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليس فيما علم أمته من ذكر لله ذكر بالاسم المفرد أو الضمير إطلاقا، ومع ذلك يقول هؤلاء إن الذكر أنواع ثلاثة: ذكر العامة ولا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله، وذكر خاصة الخاصة الضمير هو. وهذا من ضلال هؤلاء ومجانبتهم للحق والهدى ولما كان عليه، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم قاعدة عظيمة في هذا الباب، باب الذكر، أنه لا يوجد في الأذكار الشرعية المأثورة إلا ما هو جملة مفيدة. الأذكار الشرعية لا يوجد إلا ما هو جملة مفيدة. انظر الأذكار الشرعية: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها جمل مفيدة. لا يكون ذكرا لله إلا ما هو جملة مفيدة. أما ضميرا يردد أو مثلا اسما يردد ولو مئات المرات أو آلاف المرات لا يكون ذكرا لله، لا يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى. لأن إذا قال الله 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 يقال له الله ماذا؟ لا بد أن يضاف شيئا مفيدا حتى يعرف ماذا تعتقد في ربك، ما هو إيمانك بربك. لأن قائلا يقول الله أكبر، يكبر الله، وآخر يقول الله غير موجود مثلا، فما تتضح العقيدة ولا يظهر التعظيم ولا الإيمان ولا التكبير ولا التنزيه لله إلا بجملة مفيدة: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ونحو ذلك من الأذكار الشرعية. فهؤلاء الذين يرددون هذا الاسم الله الله أو الضمير هو هو ويستمرون حياتهم على ذلك، هؤلاء لا يؤجرون بل يؤزرون، وليس عملهم هذا من الذكر لله تبارك وتعالى في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبري من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحرمين، وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناظرون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ رضي الله عنهما لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه.
لأن الحديث تضمن أمورا كثيرة من أعلام نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل ووقعت طبقا لما أخبر، فهذا علم من أعلام نبوته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة في فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة أخرى وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه
وجعلني
مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة، على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء بكل بركة.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك لنا وعلينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن تتقبل طاعتهم، وأن تغفر ذنبهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.